استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه. الكلام ان شاء الله يقع في المساله الثالثه من مسائل غير المستقلات العقليه. كانت المساله الاولى من مسائل غير المستقلات العقليه مساله الاجزاء، المساله الثانيه مساله مقدمه الواجب. الكلام يقع في المساله الثالثه. المسألة الثالثة البحث يقع فيها فيما إذا كان هناك أمر شرعي تعلق بمأمور به، كان هناك وجوب أمر يدل على الوجوب، نسأل نقول هذا الأمر الذي دل على الوجوب عليه السلام الأمر الدال على وجوب شيء، هل يقتضي هذا الامر النهي عن ضد ذلك الشيء المامور به او لا يقتضي ذلك؟ هل ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده او لا يقتضي ذلك؟ هذا البحث في تلك المساله. فمثلا اذا كان عندنا امر بالازاله، امر بازاله النجاسه عن المسجد، هل يقتضي هذا الامر في الازاله النهي عن الصلاه التي هي ضد للازاله؟ لا يمكن ان تجتمع الازاله مع الصلاه. دخل المكلف الى المسجد فراى النجاسه في وقت الصلاه، فحينئذ يؤمر بازاله النجاسه امرا فوريا. هذا الامر بازاله النجاسه هل يقتضي أن تكون الصلاة نهيا عنها؟ هل يقتضي الأمر بإزالة النجاسة النهي عن الصلاة؟ هذا بحثنا، بحثنا في الاقتضاء وعدم الاقتضاء، سلب في ذلك. قبل بيان الصحيح في المسألة نقول أن تلك المسألة كما هو واضح من المسائل العقلية، من مسائل الملازمات العقلية، لأن سؤالنا هو أن النهي أو الأمر بشيء هل يلزم منه ويقتضي نهيا عن ضده؟ فإذا بحثنا في ملازمة عقلية، نسأل عن وجود الملازمة العقلية بين الأمر بالشيء وعليه السلام وبين النهي عن ضده. فبحثنا في ملازمة عقلية، هذا أولا. ثانيا واضح جدا أن بحثنا في ملازمة عقلية وفي مسألة غير مستقلة عقلية. لماذا؟ للاعتماد في تلك المسألة على أمر الشارع، على الأمر الصادر من الشارع. نقول إذا أمر الشارع بشيء فهل يقتضي هذا الأمر النهي عن ضده أو لا يقتضي ذلك؟ فإذا بحثنا في مسألة عقلية وهي غير مستقلة عقلية لاعتماد المسألة على مقدمة شرعية. إذا كان هناك أمر صادر من الشارع، أمر بالإزالة، هل يقتضي هذا النهي عن الصلاة أو لا يقتضي ذلك؟ فإذا نحن نعتمد في مسألتنا على أمر شرعي، على أمر صادر من الشارع، كما كنا في مقدمة الواجب وكما كنا في مسألة الإجزاء، نعتمد على مقدمة شرعية. فإذا تدخل تلك المسألة في بحث الملازمات العقلية وتدخل في خطوط غير المستقلات العقلية، وهذا ما صنعه المصنف. المصنف أدخل مسألة الضد في غير المستقلات العقلية. إذن هذا هو مسألتنا، هذا هو تطوير مسألتنا، هل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي ذلك؟ المصنف يقول قبل بيان النزاع وقبل بيان الصحيح في المسألة، الحق في المسألة، لابد من بيان بعض المفردات التي وردت في عنوان المسألة، في تطوير المسألة. نقول هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي ذلك؟ وردت عندنا بعض المفردات لابد من بيانها وتفسيرها وشرحها حتى تتضح المسألة ويتضح محل النزاع. المصنف تبعا لغيره من المحققين الأصوليين حاول أن يشرح بعض المفردات حتى يتضح حقيقة المسألة. المصنف يتصدى لمياء مفردات ثلاثة: الضد والاختبار والنافي. ما هو المراد من الضد؟ وما هو المراد من الاختبار؟ وما هو المراد من النافي؟ حتى يتضح النزاع في المسألة. أما الضد، المسألة الأولى أو المفردة الأولى التي لابد من بيانها وشرحها، المفردة الأولى هي مفردة الضد. الضد تقدم في بحوث المنطق وبحوث الفلسفة أن المراد من في أقسام التقابل، بأن التقابل ينقسم إلى أقسام أربعة، واحد من تلك الأقسام الأربعة هو الضدان. الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان على شيء واحد، كالسواد والبياض. السواد أمر وجودي، البياض أمر وجودي، لكنهما لا يجتمعان على محل واحد. لا يمكن أن يكون الجدار الواحد أسود وأبيض في نفس الوقت، فهما أمران وجوديان لا يمكن أن يجتمعا على محل واحد. المصنف يقول ليس المراد بالمقام من الضد هو ما تقدم في بحث المنطق، إذ أن للأصوليين اصطلاحا خاصا في الضد، المراد من الضد في اصطلاح الأصوليين ما هو أعم من الضد في اصطلاح المناطق وأعم من النقيضين. فالمراد من الضد في المقام، المراد من الضد عند الأصوليين هو مطلق المنافي والمعاند والمقابل الشامل للضدين والنقيضين. فكما أن مثلا الصلاة هي ضد للإزالة، كذلك ترك الإزالة هو ضد للإزالة. فالمراد من الضد ترك الإزالة، المراد من الضد الأعم من النقيضين ومن الضدين، الأعم من الضدين المتقدمين في بحث المنطق ومن النقيضين. فالإزالة الواجبة إذا كان هناك أمر بالإزالة، الضد لذلك المأمور به، الضد للإزالة هو ترك الإزالة أولا، والصلاة مثلا أو الأكل أو النوم. الأكل والنوم والصلاة هذه من الأضداد للإزالة، كما أن ترك الإزالة هي ضد للإزالة. من هنا من بيان معنى الضد اتضح أن الأصوليين لما بحثوا في مسألتين، في مسألة الضد، الضد العام والضد الخاص. لمن حلل مسألتنا إلى مسألتين، مسألة الضد العام والضد الخاص، واضح لأن المراد من الضد هو الأعم من النقيضين ومن الضدين. فنقول إذا أمر الشارع بالإزالة، فهل أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة؟ هذا ترك الإزالة يسموه الضد العام، النقيض يسمى الضد العام. أما إذا سألنا هل أن الإزالة، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، هذا الصلاة نسميه الضد الخاص، لأنه هو نحو خاص من أنحاء الضد. الأكل والصلاة والنوم هاي أنحاء خاصة من الأضداد، بخلاف ترك الصلاة الشامل لكل تلك الأضداد. فترك الصلاة يسمى ضدا عاما، والصلاة ترك الإزالة يسمى ضدا عاما، والصلاة مثلا بالخصوص تسمى الضد الخاص. من هنا احنا لابد أن نبحث في مسألتنا، في مسألة الضد لابد أن نبحث في مسألتين: المسألة الأولى موضوعها الضد العام، المسألة الثانية موضوعها الضد الخاص. فنسأل في المسألة الأولى، نقول هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ يعني هل أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ فالأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن الصلاة أو لا يقتضي ذلك؟ إذن مسألتنا تنحل إلى مسألتين: الضد العام والضد الخاص. هاي المفردة الأولى من مفردات البحث، نقرأ هذا ثم نكمل. قال: المسألة الثالثة مسألة الضد، تحرير محل النزاع. السلف في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، على أقوال. ولأجل توضيح محل النزاع وتحرير وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذا، وهي على ثلاثة. أولا الضد، شنو معنى الضد؟ فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي، فيشمل نقيض الشيء، أي أن الضد عندهم أعم من الأمر الوجودي والعدمي، أعم من الضد اللي قدم في المنطق. وهذا صلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب، في خصوص مسألة الضد. وإلا فالضد مصطلح فلسفي منطقي يراد به في باب التقابل خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمناصرة، ولو معه غاية التباعد. يقول مرادنا أن احنا صلاح جديد، مو فقط الضد اللي تقدم في المنطق التواد والبياض، الضد زائدا النقيض. ولذا لأجل كون مرادنا هذا وهو الأعم من الضد المنطق الفلسفي ومن النقيض، لأجل هذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وهو الترك يعني النقيض، وضد خاص وهو مطلق المعاند الوجودي. فضد الإزالة الضد العام هو ترك الإزالة، الضد الخاص هو مثلا الصلاة. وعلى هذا فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحداهما الضد العام وموضوع الأخرى الضد الخاص، لا سيما مع اختلاف الأقوال في موضوعين. راح نشوف أن الموضوع مو بالضرورة أن يلتزم بالاقتضاء في المسألة الأولى، قد يلتزم بعدم الاقتضاء في المسألة الثانية. فإحنا بالحقيقة عندنا مسألتين مو مسألة واحدة. هاي المفردة الأولى اللي لابد من بيانها، المفردة الثانية الاقتضاء. شنو المراد من الاقتضاء؟ اتضح الآن المراد من الضد. الآن نسأل نقول ما هو المراد من الاقتضاء؟ المصنف يقول المراد من الاقتضاء هو مطلق الثبوت، فإن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. يعني نسأل هل ثبت عند الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ المراد منه مطلق الثبوت، سواء كان هذا الثبوت الدال عليه الدلالة اللفظية بأقسامها الثلاثة أو الدلالة العقلية. هل أنه مع وجود الأمر بشيء يوجد ويثبت عندنا نهي عن ذلك الضد؟ سواء كان هذا الثبوت والوجود يكون مدلولا للأول بدلالة مطابقية أو دلالة تضمنية أو دلالة التزامية، أو لا أصلا لا يكون مدلولا لدلالة لفظية كما لو كان مدلول لدلالة عقلية، كما لو كانت هناك ملازمة عقلية ليست بينة بالمعنى الآخر، فعند ثبوت الأول يثبت الثاني لوجود تلك الملازمة. فمرادنا من الاقتضاء هو مطلق الثبوت، الثبوت سواء كان بنحو من أنحاء الدلالة الالتزامية أو التضمنية أو المطابقية، أو أصلاً دلالة عقلية لازم فيها ليس لازماً بيناً بالمعنى الآخر. هذا راح يتضح بعد أكثر المراد من الاقتضاء حينما نجي لمسألة الضد العام، ونقول أن المشهور ذهبوا إلى الاقتضاء لكن اختلفوا في كيفية الاقتضاء، منهم من قال أن الاقتضاء في الضد العام على نحو العينية أو الجزئية أو اللزوم البين بالمعنى الأخص أو اللزوم العقلي. راح يتضح هناك شنو المراد من الاقتضاء بعد أكثر. نقول هنا على الإجمال أن المراد من الاقتضاء هو مطلق الثبوت، فإذا ثبت أمر بالإزالة لابد أن يثبت، مثلا إذا قلنا بالاقتضاء إذا ثبت أمر بالإزالة لابد أن يثبت الأمر بالضد العام، مثلا اللي هو ترك الإزالة، مثلا بأن ندعي أن الأمر بالشيء هو نفسه نهي عن تركه، فإذا قلت مثلا صلي، هذا معناه بعبارة أخرى لا تفعل أو أنت منهي عن ترك الصلاة. فالأمر بالشيء، الأمر بالصلاة هو عينه النهي عن تركه. فإذا قلنا بالعينية حينئذ يكون اللفظ الدال على الأمر بالشيء يدل بالدلالة المطابقية على النهي عن ضده، وهذا معناه أن الدلالة اللفظية من القسم الأول من قبيل الدلالة المطابقية. أما إذا قلنا لا، أن النهي هو جزء مدلول الأمر، فراح تكون الدلالة تضمنية. أو لا، قلنا بما قال به المصنف من أن الأمر لا يؤخذ فيه النهي، أو قل النهي هو المراد منه الزجر، والمراد من الأمر هو البعث، لكن النهي عن الترك أمر لازم للأمر، لازم للأمر، فيكون المدلول مدلول عليه بالدلالة الالتزامية. قلنا راح يتبع هذا بعد أكثر في الضد العام. قال الاقتضاء، هاي اللفظة الثانية، شنو المراد من الاقتضاء؟ ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بشيء، لابد أن يثبت هذا النهي عندما يثبت الأمر. أما أنه شلون يثبت؟ يثبت بدلالة لفظية أو بدلالة عقلية؟ أعم من ذلك. قال إما لكون الأمر يدل عليه، يعني على النهي عن الضد، بإحدى الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام، وإما لكونه يلزمه عقلا، لكون النهي يلزم الأمر عقلا، أو لكون الأمر أو لكون الشأن يلزمه، يعني يلزم الأمر عقلا، النهي لازم للأمر عن الضد من دون أن يكون لزوما بينا بالمعنى الأخر، حتى لتكون الدلالة دلالة التزامية، لأن الدلالة التزامية شرطها أن تكون الملازمة بينا بالمعنى الأخر. أما إذا كانت الملازمة ليست بينا أو بينا لكن بالمعنى الأعم، حينئذ تكون الدلالة دلالة عقلية وليست لفظية. وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخر، حتى يدل عليه بالالتزام، هاي حتى يدل عليه بالالتزام تفريع على هذا من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخر، ما يكون لزوم بين بالمعنى الأخر، وبالتالي لا يدل عليه بالالتزام، فلا يدل عليه بالالتزام. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من كل ذلك. اقتضاء يعني دلالة، سواء كانت الدلالة دلالة لفظية أو دلالة عقلية، هذا المراد من اللفظ الثاني. اللفظ الثالث وهو مهم في المقام، وإن كان يبدو واضح لكن هو ليس في الحقيقة واضح لتلك الدرجة، يحتاج إلى بيان. النهي، اللفظ الثالث والأخير هو لفظ النهي. ما هو المراد من النهي؟ حينما نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، شنو المراد من النهي؟ يقول المصنف المراد من النهي هو النهي المولوي الشرعي. المراد من النهي النهي الشرعي، على أن يكون نهيا مولويا صادرا من الشارع المقدس بما هو مولى. يعني أن النزاع يكون هكذا، إذا كان هناك أمر بشيء، فهل أن الشارع الذي أمر بذلك الشيء ينهى عن ضده العام أو الخاص نهيا شرعيا مولويا، أو لا ينهى عن ذلك، أو لا يقتضي الأمر ذلك النهي؟ فالمراد من النهي، هذا دائما خلينا نذكره، المراد من النهي النهي المولوي، النهي الشرعي الصادر من الشارع بما هو مولى. فبناء على الاقتضاء، إذا التزمنا بالاقتضاء تكون النتيجة هكذا، أن الأمر بالإزالة يلزم منه، الأمر بالإزالة يقتضي أن ينهى الشارع المقدس نهيا مولويا عن ترك الإزالة أو عن الصلاة، عن الضد العام ترك الإزالة، أو الضد الخاص مثلا اللي هو الصلاة. فنسأل نقول أكو ناهي مولوي شرعي أو ليس هناك ناهيا مولويا شرعيا. تقدم من المصنف في بحث النواهي أن حقيقة الناهي هي الزجر والردع. فالناهي عن شرب الخمر معناه الزجر والردع عن شرب الخمر، خلافا للمتقدمين الذين قالوا بأن المراد من الناهي شنو؟ الطلب، إما طلب الترك أو طلب الكف. البعض قال أن المراد من الناهي هو طلب الترك، فإذا نهى الشارع المقدس عن الغيبة يعني ذلك أنه يطلب ترك الغيبة. المصنف قال لا، المراد من الناهي هو الزجر والردع عن الغيبة، مو أن المراد من الناهي هو الطلب، طلب الترك، حتى أنه مختلف في ذلك. هل أن المطلوب في الناهي مر هذا في باب النواهي تحت عنوان تحت فصل اسمه ما هو المطلوب في الناهي؟ البعض قال أن المطلوب في الناهي هو الترك، فالناهي يعني طلب الترك. وأشكل البعض الآخر على هذا البعض وقال أن الترك أمر عدمي لا يمكن التكليف به، فطلب الترك هذا تكليف بغير المحدود، فلا بد أن يكون المطلوب في الناهي هو شنو؟ هو الكف، طلب الكف مو طلب الترك. فالكف فعل اختياري للنفس، يمكن للعاقل المختار أن ينهى نفسه، أن يكف نفسه. فالمطلوب في النهي هو طلب الكف، طلب كف النفس، وكف أمر اختياري يمكن أن يتعلق به التكليف. اختلفوا في ذلك بعد أن قالوا أن المراد من النهي هو الطلب، لكن المطلوب شنو؟ هل أن المطلوب هو الترك أو المطلوب هو الكف؟ المصنف أشكل على كل هذا، قال هذا ليس بالصحيح. الصحيح هو أن مدلول النهي هو الزجر والردع. نعم يلزم من الزجر ومن الردع طلب الترك أو طلب الكف، طلب الترك مثلا، كما أن الأمر يلزم منه، الأمر إذا قال صلي يلزم من ذلك النهي أو الزجر عن الترك، الزجر عن ترك الصلاة. إذا قال صلي يلزم من ذلك الزجر والنهي عن الترك. يقول لكن هذا معنى لازم، مو هو المدلول المطابقي للنهي. المدلول المطابقي للنهي هو الزجر والردع يلزم منه طلب الترك. هذا تقدم من المصنف. المصنف يضيف إشكالا آخر على ما تقدم من أن النهي حقيقة ليس هو طلب الترك، بل حقيقة الزجر والردع. وهذه التفاتة لطيفة من المصنف، هذا اللي راح يذكره الآن. يقول هذا تقدم من عندنا سابقا من أن المراد من النهي هو الزجر والردع ويلزم منه طلب الترك، لا أن طلب الترك هو المدلول المطابق لمادة النهي أو النهي. يضيف إشكال آخر، يقول لو كان المراد من النهي هو طلب الترك، لو كان المراد من النهي هو طلب الترك لما كان معنى لاختلافهم في الاقتضاء وعدم الاقتضاء في الضد العام. إذا كان المراد من النهي هو طلب الترك لكان اختلافهم في اقتضاء الأمر للنهي عن ضد العام هذا لا معنى له، ولا ينبغي أن يقع بينهم خلاف في الضد العام. ليه؟ يقول لوضوح، مثلا إذا كان هناك أمر بالصلاة، إذا قال الشارع صلي عندنا أمر بالصلاة، إذا بنينا على أن المراد من النهي هو طلب الترك وأفرض بنينا على الاقتضاء، راح يكون شنو المعنى؟ راح يكون أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضده العام. الضد العام للصلاة شنو؟ ترك الصلاة، يعني النهي عن ترك الصلاة. النهي شنو معناه حسب ما التزموا؟ هو طلب الترك. يعني النهي عن الضد العام معناه شنو؟ طلب ترك، ترك الصلاة. النفي شنو معناه؟ طلب الترك. الضد العام شنو معناه؟ ترك الصلاة. فراح يكون طلب ترك هذا النفي، ترك الصلاة هذا الضد العام. فالنفي عن الضد العام شنو معناه؟ طلب ترك، ترك الصلاة. إذا التفتنا إلى أن ترك الترك فعل ما تتنفي النفي إثباته، يعني طلب فعل الصلاة، فراح يكون المعنى هذي الأمر بالصلاة يقتضي طلب الصلاة، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي طلب نفس ذلك الشيء. إذا كان المعنى كذلك ينبغي أن لا يقع خلاف، ينبغي أن لا يختلفوا في الاقتضاء وعدم الاقتضاء. إذن التزامهم بأن النهي معناه طلب الترك هذا وقعهم في مشكلة، في مشكلة أنه ما له معنى أن يجون يختلفون في الاقتضاء وعدمه. إما أن نقول بالاقتضاء لأنه طلب الشيء يقتضي طلب نفس ذلك الشيء، وإما أن نقول لا معنى للاقتضاء أصلا لأن هذا يكون من قبيل اقتضاء الشيء لنفسه. فعلى كل حال ينبغي أن لا يختلفون في الاقتضاء وعدمه في الضد العام، في الضد العام بناء على أن المراد من النهي هو طلب الترك، مع أنه إذا لم نقل بأنهم اختلفوا في أصل الاقتضاء على الأقل هم اختلفوا في كيفية توجيه ذلك الاقتضاء كما راح يجي في الضد العام. في الضد العام المصنف قال أجمعوا على الاقتضاء، لم يختلفوا في الاقتضاء لكن اختلفوا في توجيه هذا الاقتضاء. احنا نقول إذا كان المراد من النهي هو طلب الترك ما إلى معنى أن يختلفوا في الاقتضاء، وما إلى معنى أن يختلفوا في توجيه ذلك الاقتضاء. ولأجل هذا التوهم، لأجل توهم أن النهي معناه طلب الترك، التزم بعضهم صاحب الفصول التزم بالعينية، قال أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. ليه؟ لأنه تطور أن النهي هو طلب الترك. إذا تصور هذا يقول حينئذ الأمر بالشيء هو نفسه عين النهي عن ضد. صاحب الفصول قال بالاقتضاء، وقال بأن الاقتضاء على نحو العينية، يعني بعبارة أخرى اللفظ الدال على الأمر بالشيء يدل بالمطابقة على النهي عن ضد. إنما التزم بالعينية صاحب الفصول لأجل توهم هذا المعنى، وهو أن معنى النهي هو طلب الترك. إحنا بعد أن التزمنا بأن النهي معناه الزجر والردع يصير إلى معنى أن نختلف في أن الأمر يقتضي أو لا يقتضي، ولا نلتزم بالعينية، ليس بالضرورة أن نلتزم بالعينية لأنه ليس معنى النهي هو طلب الترك، بل معنى النهي هو الزجر والردع. إذا اتضحت تلك الألفاظ الثلاثة بعد يتضح النزاع، يمكن تصوير النزاع بشكل واضح وبسيط. فنقول مثلا هل أن الأمر بالشيء يثبت عنده يقتضي أن يثبت، هل أن الأمر بالشيء يثبت عنده نهي مولوي عن الضد العام أو الضد الخاص؟ يعني قلنا المراد من النهي المولوي، وقلنا المراد من الضد الضد العام أو الضد الخاص. نسأل نقول إذا أمر الشارع بالإزالة هل يثبت مع ذلك نهي مولوي عن ترك الإزالة أو عن الصلاة أو لا يثبت ذلك؟ هذا محل خلافنا ومحل نزاعنا وبحثنا في تلك المسألة. قال ثالثا النهي، ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان تبعيا كوجوب المقدمة. مرادنا من النهي النهي المولوي حتى إذا كان تبعي. شنو التبعي؟ التبعي غير مقصود بالإفادة، غير مقصود بالكلام. المقصود بالكلام هو مثلا الأمر بالإزالة، لكن إذا قلنا بالاقتضاء معنى ذلك أنه هناك نهي إلى جانب هذا الأمر، نهي مولوي شرعي إلى جانب هذا الأمر، لكن هو غير مقصود بالإفادة. كما لو قال مثلا المولى اشتر اللحمة، اشتر اللحمة هذا الأمر أكو أمر إلى جانب آخر وهو اذهب إلى السوق، لكن هذا اذهب إلى السوق هذا تبعي مقدم غير إذا قلنا بوجوب المقدم، إذا قلنا بوجود الوجوب الغير المقدم يكون هذا تبع غير مقصود بالكلام، لكن لا بد منه. يقول ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان تبعيا كوجوب المقدم الغير التبعي، والنهي معناه المطابقي كما سبق هو الزجر والردع، هذا بناء على الصحيح اللي ذكرناه، هو الزجر والردع عما تعلق به. فالنهي عن الغيبة معناه الزجر والردع عن الغيبة، وفسره المتقدمون بطلب الترك، وهو تفسير بلازم معناه، هذا مو معنى المطابقي طلب الترك، لا، يلزم من الزجر طلب الترك، يلزم من الردع طلب الترك، ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقي، هم اتعاملوا ويا طلب الترك وكأنه مدلول مطابقي للنهي، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال إن طلب الترك محال، فلا بد أن يكون المطلوب الكف. شنو منشأ هذا الإشكال وهذا الاعتراض؟ منشأ هو أن المراد من النهي طلب الترك، وطلب الترك هذا طلب الترك أمر عدم لا يمكن أن يتعلق به التكليف، هو عدم، إذا يطلب شلون يعني حول إلى وجود، إذا حول إلى وجود انقلب شيئا آخر لم يكن هو المطلوب. فحينئذ اعترض قال أنه لا بد أن يكون معنى النهي مو طلب الترك، لأن هذا تكليف بغير المحذور، طلب الكف أن يكف الإنسان نفسه، هذا قد أمر معقول ومقبول ومقدور للإنسان، يمكن للإنسان أن يكف نفسه، فالمراد من النهي هو طلب الكف مو طلب الترك. يقول ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال إن طلب الترك محال، فلا بد أن يكون المطلوب في النهي هو الكف، وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكف، ولا معنى لنزاعهم هذا إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب، لكن اختلفوا في المطلوب في متعلق الطلب في الترك أو الكف، فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شيء هو الترك أو الكف، ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما زعموا وكما ظنوا لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام. هذا قلنا الإشكال الثاني اللي يضيفه المصنف في هذا المقام. يقول ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوا لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام، إذا كان المراد من النهي طلب الترك بعد ما إلى معنى أن يجون يختلفون في الاقتضاء وعدمه، فإن النهي عنه معناه على حسب قولكم حسب ظنهم طلبوا ترك المأمور به. ليه معنى النهي؟ الآن نقول هل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ نهي عن ضده العام، هذا شنو معناه؟ النهي نشيله نخلي مكانه طلب الترك، الضد العام نشيله نخلي مكانه ترك المأمور به، فيصير طلب ترك المأمور به، ترك نشيله نخلي مكانه فعل، يصير طلب فعل المأمور به، هذا معنى نفس معنى طلب الأمر أو الأمر بالشيء. يقول فإن النهي معناه على حسب ظنهم طلب ترك المأمور به، ولما كان نفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قولهم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه بنفس المعنى، ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بشيء يقتضي نفسه، وما أشد سقف مثل هذا البحث، هذا البحث لا معنى له، هذا من اللي سببه؟ اللي سببه التزامهم بأن النهي معناه طلب الترك، ولعله لأجل هذا التوافق أي توهم أن النهي معناه طلب الترك ذهب بعضهم بعض الفصول إلى عينية الأمر بالشيء الناهي عن ضده العام. وقال بالعينية، قال في باب الضد العام، نعم الأمر يقتضي الناهي عن الضد العام ويقتضي على نحو العينية، فيدل عليه بالدلالة المطابقية. إلى عينية الأمر بالشيء الناهي عن ضده العام. وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع، يتضح موضع النزاع وكيفيته. إن النزاع معناه حينئذ إذا اتضح معنى الضد والاقتضاء والنهي، معنى النزاع يكون أنه إذا تعلق أمر بشيء هل أنه لابد أن يتعلق، يعني هل لابد أن يثبت، هل لابد أن يوجد نهي مولوي، النهي المولوي، نهي المولى بضده العام أو ضده الخاص. قلنا المراد من النهي النهي المولوي، المراد من الضد الضد العام أو الضد الخاص، والمراد من الاقتضاء يعني الثبوت، مطلق الثبوت. فتكون واضحة مسألتنا، فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء. إذا عندنا أمر بشيء، هل يثبت إلى جنب ذلك نهي مولوي عن الضد، الضد العام أو الضد الخاص؟ وبعد فرض ثبوت النهي، إذا قلنا نعم أكو نهي، نسأل نقول كيف ثبت هذا النهي، بأي طريقة، هل بدلالة لفظية أو بدلالة عقلية؟ بالدلالة اللفظية أي أنحاء تلك الدلالات؟ قال وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك. فعندنا مسألتين، عندنا نزاع، النزاع في الاقتضاء وعدم أصل الاقتضاء وعدم، ونزاع في كيفية ثبوت الاقتضاء إذا قلنا بالاقتضاء. وعلى كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في الضد العام اللي هو الترك، ترك المأمور به، والثانية في الضد الخاص، هاي الأمور الوجودية مثل الصلاة بالنسبة إلى الإزالة. فينبغي البحث عنهما في بابين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله محمد.